الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا وقال سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله القائل في حديثه الشريف خيركم من تعلم القرآن وعلمه وبعد أيها الإخوة الكرام أهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس الطيب المبارك الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فأفضل المجالس مجلس يفسر فيه كلام الله عز وجل لأن أشرف الكلام كلام الله تبارك وتعالى ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا ولقد توقفنا عند قول الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها في هذه الآية لما أراد الله تبارك وتعالى أن يحول القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام أخبر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بما سيقوله السفهاء استعدادا للقلوب فإن الإنسان إذا عرف الشبهة وجوابها قبل وقوعها لم يكن في هذا اضطراب للقلب فيكون الإنسان مستعدا لما يقال وعنده الجواب على ما ينشر فقال الله عز وجل سيقول السفهاء أي الجهال خفاف العقول من اليهود والمنافقين وغيرهم من أهل الشرك ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ما ولاهم أي ما صرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليها وهي الصلاة إلى بيت المقدس فإن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يهاجر إلى المدينة كانت قبلته إلى بيت المقدس إلى المسجد الأقصى وبعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ظل 16 شهرا أو 17 شهرا يصلي أيضا إلى بيت المقدس فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يولى وجهه إلى المسجد الحرام فكان يكثر من النظر إلى السماء انتظارا للوحي الذي ينزل فيأمره بتولي وجهه قبل البيت فنزل قول الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء كما سيأتي بعد قليل فأمره الله عز وجل بالتولي إلى المسجد الحرام فهنا أخبر الله عز وجل بما سيقوله السفهاء خفاف العقول ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها يعني ما صرفهم يعني المسلمين هؤلاء كل يوم هيتوجهوا إلى قبلة فقال أهل الكتاب من اليهود لو كان محمد عليه الصلاة والسلام على حق وهو يصلي إلى بيت المقدس فمن الذي صرفه إلى المسجد الحرام وإلا إن كان على باطل يعني إذا كان الصلاة إلى المسجد الحرام على حق فهو كان على باطل وقال المشركون إن محمدا ولى وجهه اليوم إلى المسجد الحرام وغدا سيترك دينه إلى ديننا وكذا حصل لغط كثير فقال الله عز وجل قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فالجهات كلها لله عز وجل فالعبرة ليست بالتوجه إلى بيت المقدس أو التوجه إلى الكعبة ولكن العبرة في امتثال أمر الله تبارك وتعالى ولو ولانا الله كل يوم إلى جهة لتولينا إليها وصرفنا وجوهنا إليها لأن العبرة في امتثال أمر الله عز وجل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وقد هدانا الله عز وجل إلى أشرف الجهات إلى بيت الله الحرام خير بيت بني ووضع على وجه الأرض، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أي كما جعل الله لنا قبلة ارتضاها لنا، فقد جعل هذه الأمة خير الأمم وأفضلها وأشرفها وأعلاها، أمة وسطا أي أمة خيارا عدولا لتكونوا شهداء على الناس. فأمتنا أمة وسط، أمة وسط في العقائد والعبادات والمعاملات. فترى اليهود مثلا كذبوا أنبياء الله وقتلوه، وترى النصارى غلوا فيهم وجعلوا منهم آلهة، ولكن أمة الإسلام تعتقد أن الأنبياء عباد لله ليسوا بآلهة، ورسل ليسوا بمكذبين، فهكذا وسط في العقائد. وكما أن أمتنا أمة الوسط، فكذلك أهل السنة في الأمة هم أهل الوسطية من بين الفرق جميعها. فهناك جماعات عطلوا الصفات أصلا، ونفوا أسماء ونفوا ما تدل عليه أسماء الله عز وجل وصفاته، وفرق كذلك يعني غالت في الإثبات حتى شبهوا الله عز وجل بخلقه، ولكن أهل السنة وسط في الصفات بين المعطلة والمشبهة، فأثبتوا بلا تشبيه ونزهوا بلا تعطيل، وهكذا في بقية أبواب الدين في العبادات والمعاملات وغيره. فجعل الله عز وجل هذه الأمة أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام خير الأمم، وستكون يوم القيامة شهداء على الناس. نحن نشهد يوم القيامة للأنبياء أنهم بلغوا رسالات الله عز وجل إلى أقوامهم، كما جاء في الصحيح أن الله عز وجل يسأل نوحا عليه السلام: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيأتي الله عز وجل بقوم نوح فيقول: هل بلغكم نوح؟ يقولون: ما أتانا من نذير، وظل 1000 سنة إلا 50 عاما، وفي النهاية يقولون: إيش؟ ما أتانا من نذير. فيسألنا الله تبارك وتعالى: هل بلغ نوح؟ فنشهد أنه قد أدى الأمانة وبلغ رسالته ونصح أمته. طيب كيف نشهد ونحن لم نرى؟ بالقرآن. أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نبي الله نوح قد بلغ، فنحن كأننا رأينا. قال: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكما نكون شهداء على الأمم، يشهد الرسول علينا أنه قد بلغ. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: وإنكم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ فقال صحابته: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، أي وما جعل الله عز وجل تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام إلا اختبارا وامتحانا، ليعلم الله عز وجل علم ظهور يترتب عليه الجزاء، من يرضى بما شرعه الله ويذعن له فيتبع الرسول، ومن يرتد عن دينه ويتبع هواه فلا يذعن لما شرعه الله. قول الله عز وجل هنا: إلا لنعلمه، الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون، ولكن المقصود بالعلم هنا علم ظهور، فإن الله عز وجل لا يحاسب العباد على ما في علمه تبارك وتعالى الأزلي، بل يحاسبهم على ما يظهر منهم تبارك وتعالى. قال: وإن كانت لكبيرة إلا على الله، أي ولقد كان أمر تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام أمر كبير عظيم إلا على الذين وفقهم الله عز وجل للإيمان به، وبأن ما يشرعه الله عز وجل لعباده إنما يشرعه لحكم عظيمة. وما كان الله ليطيع إيمانكم. الصحابة لما حصل أمر تحويل القبلة، احنا قلنا ان تحويل القبلة كان بعد الهجرة بكم شهر؟ حوالي 16 شهر أو 17 شهر. هنا جماعة من الصحابة كانوا قد ماتوا في أول الأمر، فبعض الصحابة ذهبوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، لقد مات منا أناس قبل تحويل القبلة، فما بال صلاتهم؟ يعني صلاتهم جاءت ضاع عليهم، وما لا يعني ايه الامر ايش؟ فنزل قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم أي وما كان الله ليضيع صلاتكم وأعمالكم وما كان الله ليضيع صلاتكم إيه؟ لأنهم لما صلوا ساعة إذن وتوجهوا إلى بيت المقدس كان بهواهم ولا بأمر الله؟ ثم لما تحول الصحابة على ذلك إلى المسجد الحرام أيضا بهواهم ولا بأمر الله؟ فهذا بأمر الله وأمر، كما أن المرأة الحائض تصلي إذا كانت طاهرا فهي تصلت بأمر الله، فهي ممتثلة بأمر الله عز وجل. ولما امتنعت عن الصلاة في وقت حيضها امتنعت أيضا لأمر الله، بأمر الله عز وجل ولا بهواها؟ بأمر الله، فهي مأجورة في حال صلاتها لما كانت طاهر، وأيضا في حال حيضها هي مأجورة أيضا، لأنها إنما امتنعت امتثالا لأمر الله عز وجل. يبقى إذن العبرة بالإيه؟ بالامتثال، العبرة بالامتثال. وما كان الله ليضيع إيمانكم، وهنا قلنا إيمانكم معناها إيه؟ صلاتكم. والتعبير عن الصلاة وهي من الأعمال بالإيمان دليل على أن العمل من الإيمان، على أن العمل من الإيمان، وأنه لا إيمان إلا بعمل، لا إيمان إلا بعمل. قال وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم فلا يشق عليهم ولا يضيع ثواب أعمالهم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي قد رأينا أيها النبي تحول وجهك ونظرك إلى جهة السماء ترقبا وتحريا لنزول الوحي بشأن القبلة وتحويلها إلى حيث تحب، فلنولينك أي فلنوجهنك قبلة ترضاها وتحبها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي فتولى عند صلاتك إلى جهة المسجد الحرام. وحيثما كنتم يعني أنتم أيها المؤمنون وحيثما كنتم في أي مكان فولوا وجوهكم شطره أي تجاه المسجد الحرام. وإن الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى لا يعلمون أنه الحق من ربهم، يعني اليهود الآن ينكرون كيف يتوجه المسلمون ويتركوا المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، ينكرون عليكم ذلك، وهم يعلمون أن من علامات هذا النبي أنه سيتحول في القبلة إلى المسجد الحرام، فلو لم تتحولوا لاحتجوا بهذا عليكم. طيب ولما تحولتم أنكروا أن يكون هذا في كتابهم وكتموه حتى لا يكون حجة عليهم، فأنتم لا تبالوا بإنكارهم أو بموافقتهم، لا تبالوا بإنكارهم أو بموافقتهم، وإنما العبرة عند المؤمن بامتثال أمر الله عز وجل. وإن خالف الناس وإن اتهمك الناس لا تبالي بهم. وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون، أي وليس الله عز وجل بغافل عما يعمل هؤلاء المعرضون عن الحق، بل هو سبحانه عالم بذلك وسيجازيهم عليه. قال تبارك وتعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، أي ولئن أتيت هؤلاء ولئن جئتهم أيها النبي بكل آية ودليل وبرهان على أن تحويل القبلة حق، ما تحولوا إلى قبلتك عنادا لما جئت به وتكبرا عن اتباع الحق، وما أنت بتابع قبلتهم كما أنهم متمسكون بقبلتهم ولن يتحولوا، فأنت أيضا متمسك بقبلتك ومتوجه إليها بعد أن صرفك الله لهذه القبلة ولن تحيد عنها، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، هم كيف يتوجهوا لقبلتك وهم أيضا مختلفون فيما بينهم ويكفر بعضهم بعضا. فيقول الله عز وجل ونهي النبي عليه الصلاة والسلام والنهي هنا للأمة ولئن اتبعت أهواءهم، ولئن اتبعت أهواءهم في شأن القبلة أو في غيرها من الأحكام بعدما جاءك من العلم الصحيح الذي لا مرية فيه فإنك حينئذ من الظالمين بترك الهدى. فهذا تحذير، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولكن التحذير إيه؟ للأمة. فإن النبي أبدا لن يتحول لأن الله قال له وما أنت بتابع قبلتهم. ففي هذه الآية نهي للمؤمنين جميعا ألا يتبعوا أهل الكتاب بأي شيء ولا يهتموا بموافقتهم أو بمخالفتهم ولا برضاهم من سخطهم، بل على المؤمنين جميعا أن يهتموا بأمر الله عز وجل وامتثاله، فهذا هو المطلوب من المؤمن. وفي هذه الآية بيان لأن الاقتناع وأن الهداية بيد الله عز وجل، وأن الإنسان المعاند لن يقتنع أبدا ولو جئته بألف دليل ولو جئته بألف برهان ولو كانت الأدلة واضحة، فإن المعاند أبدا لن يقتنع. فلا تتعب نفسك معه واسأل الله الهداية لك وله. في هذه الآيات عدة فوائد عظيمة، تعالوا بنا نستخرج بعضها. شيخ فودة بشر كده بشر كده واخبرنا ماذا عندك، بس كل واحد يقول فايدة كده باختصار يعني. تفضل.
دائما حب الخير للغير. السؤال الصحابة عند يعني شوف معلم سؤالهم عن الوجه مع أولاو قدماته، فهذا يعلمنا كذلك أن الإنسان يحب الخير لغيره حتى ولا يكون به سنة.
أحسنت. الصحابة هنا كانوا خايفين جدا على صلاة إخوانهم الذين ماتوا، يسألون النبي عليه الصلاة والسلام ما حال صلاتهم. تفضل. من أظهر الأعمال على الإيمان. أحسنت. أولا تفضل. نعم. يبقى المؤمن همه دائما امتثال أمر الله عز وجل، ليست العبرة بالجهاد وإنما العبرة بامتثال أمر الله. صلى الله عليه وسلم. عندك شيء؟ طيب تفضل شيخ علي، ماذا استفدت من هذه الآيات؟ فكر قليلا يا باشمهندس. طيب من الفوائد أيها الكرام أن المؤمن دائما يحرص من الفوائد أيضا أن السفيه هو الذي يعترض على حكم الله تعالى، كما قال الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فالاعتراض على أحكام الله وشرعه والتغافل عن مقاصدها دليل على السفه وقلة العقل. فالله عز وجل لا يأمر بشيء إلا لحكمة عظيمة. كذلك من الفوائد فرق بين تأليف قلوب المدعوين واتباع أهوائهم بسخط الله عز وجل، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. يعني فرق كبير في المعاملة بين أنك تداهن اليهود وأهل الكتاب وتتبع أهواءهم بما يسخط الله عز وجل، وبين تأليف القلوب. تأليف القلوب أن تعاملهم بالعدل، أن تعاملهم بالعدل ولا تظلم أحدا منهم، لكن أن تقدم لهم تنازلات وتسخط الله عليك فهذا ليس أبدا من تأليف القلوب. كذلك افتعال الأزمات وتضخيم القضايا شأن المنافقين والكفار، وقد حذر المجتمع ولقد حذرنا الله عز وجل وأخبرنا بأحوال هؤلاء في قوله سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. كذلك في قول الله تبارك وتعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبع قبلتك، بيان لتصلبهم في الهوى والعناد، بأن وأن هذه المخالفة والعناد لا يختص بهم بل حالهم فيما بينهم أيضا كذلك، فإنكارهم ذلك ناشئ عن فرط العناد. يعني مخالفتهم للنبي عليه الصلاة والسلام أو الهوى والعناد مش بيستعملوا فقط مع النبي عليه الصلاة والسلام، بل هم فيما بينهم معاندون مخالفون. طيب الآيات التي بعد هذا، قال الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يخبر الله عز وجل عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى أنهم يعرفون أمر تحويل القبلة الذي هو من علامات نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يعرفونه حق المعرفة كما يعرف الولد منهم أبناءه، لا يختلط في معرفة ولده عن بقية أولاد الناس. فكذلك هم يعرفون هذا في كتابهم أن تحويل القبلة ثابت، بل هو من علامات ونبوآت النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فإن طائفة منهم يكتمون الحق الذي جاء به حسدا من عند أنفسهم، يفعلون ذلك وهم يعلمون أنه الحق. فيقول الله عز وجل: هذا الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، أي هذا والحق من ربك فلا تكونن أيها الرسول من الشاكين في صحته. ولكل وجهة هو موليها، أي ولكل أمة من الأمم جهة يتجهون إليها حسية كانت أو معنوية. ومن ذلك اختلاف الأمم في قبلتهم وما شرع الله لهم، فلا يضر تنوع وجهاتهم إن كان بأمر الله وشرعه. فتسابقوا أيها المؤمنون إلى فعل الخيرات التي أمرتم بفعلها فاستبقوا الخيرات. وهذه الكلمة فاستبقوا الخيرات أصل عظيم في المسابقة إلى الخيرات وفي فعل الخيرات وقضاء المسارعة إلى قضاء الفوائد تبرئة للذمة، والاجتهاد في فعل الخير والمنافسة والمسارعة فيها. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أي في أي مكان كنتم فسوف يجمعكم الله عز وجل من أي مكان إلى يوم القيامة ليجازيكم على عملكم، إن الله على كل شيء قدير فلا يعجزه جمعكم ولا مجازاتكم. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا أمر ثان في التوجه إلى المسجد الحرام، وكرر الأمر بالتوجه إلى المسجد الحرام 3 مرات. قيل لأن هذا أول نسخ في الإسلام، قيل لأن هذا أول نسخ في الإسلام فكان أمره عظيم، فلذلك الله تبارك وتعالى كرر الأمر أكثر من مرة في التوجه إلى المسجد الحرام. ومن حيث خرجت، أي من أي مكان خرجت أيها النبي وأردت الصلاة فاستقبل جهة المسجد الحرام، وبأي مكان كنتم أيها المؤمنون فاستقبلوا بوجوهكم جهته إذا أردتم الصلاة، لئلا يكون للناس عليكم حجة يحتجون بها عليكم إلا الذين ظلموا منهم فإنهم سيبقون على عنادهم ويحتجون عليكم بأوهى الحجج، فلا تخشوهم واخشوا ربكم وحده بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فإن الله قد شرع لكم استقبال القبلة ومن استقبال القبلة التي هي الكعبة من أجل أن يتم نعمته عليكم بتمييزكم عن سائر الأمم ولعلكم تهتدون، أي ولأجل هدايتكم إلى أشرف قبلة للناس. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، أي كما أنعمنا عليكم وهديناكم إلى التوجه إلى المسجد الحرام، فكذلك أنعمنا عليكم وأرسلنا إليكم رسولا من أنفسكم ومن أفضلكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، أي يطهركم من الأخلاق الرذيلة بتلاوة كتاب الله عز وجل عليكم وإرشادكم إلى الأخلاق الحسنة وتحذيركم من الأخلاق السيئة، ويعلمكم الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من أمور دينكم ودنياكم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فأمر الله عز وجل بالإكثار من ذكره، ومن أعظم فضائل الذكر أنك إذا ذكرت الله عز وجل ذكرك الله، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فقال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم، اذكروني بقلوبكم وجوارحكم أذكركم بالثناء عليكم والحفظ لكم، فالجزاء من جنس العمل. واشكروا لي، أي يشكروا لي نعمتي التي أنعمت عليكم، واستعملوها في طاعتي ولا تكفروها. فشكر النعمة يكون باستخدامها في طاعة الله عز وجل، وكفر النعمة يكون باستخدامها في معصية الله عز وجل. فشكر نعمة الصحة والعافية أن تستخدمها في طاعة الله، وكفره أن تستخدمها في معصية الله، وهكذا كل نعمة. شكر النعمة يكون أن تستعملها في طاعة الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. بعدما نهى الله عز وجل عن بعدما نهى الله تبارك وتعالى عن متابعة أهل الكتاب، وأمر الله عز وجل بذكره وشكره، أمر الله تبارك وتعالى بالاستعانة بالصبر والصلاة. فالصبر والصلاة من أعظم الأشياء التي يستعان بها على مصائب الدنيا ونكدها، بالصبر والصلاة. والصبر على ثلاثة نواح: الناحية الأولى الصبر على طاعة الله عز وجل بإتمامها وإكمالها والحرص عليها والثبات عليها. الناحية الثانية الصبر عن معصية الله عز وجل باجتنابها والبعد عنها. والناحية الثالثة الصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة بعدم الجزع فيها وعدم التسخط على الله عز وجل والرضا بقضائه وقدره. وأعظم هذه الأنواع الصبر على طاعة الله عز وجل والثبات عليها. نقول هنا الله عز وجل أمر بشكره، ثم بعد ذلك أمر بصبره، أمر بالصبر على طاعته وعن معصيته، وبالصبر على أقداره. فما العلاقة بين الأمر بالشكر والأمر بالصبر؟ أيوة، العلاقة بقى يعني نقول بأن المؤمن حاله أبدا لا يخلو، إما أن يكون في السراء يحتاج إلى الشكر، أو يكون في الضراء يحتاج إلى الصبر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن يدور بين الصبر والشكر. بالنسبة للشكر قال الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. وفي الذكر: فاذكروني أذكركم. طيب، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة مجتمع فيها ما يلزم فيها وما يسن، وحصل فيها حضور القلب، فلا شك أن هذه الصلاة من أكبر المعونة على جميع الأمور. فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا الحضور والخشوع الذي يكون في الصلاة يوجب للعبد في قلبه وصفا وداعيا يدعوه إلى امتثال أوامر ربه واجتناب نواهيه. هذه الصلاة التي يستعان بها على أمر الله عز وجل. ولقد أخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يوما بخبر وفاة بعض إخوانه، فاعتزل الناس وأقبل على وتوجه ناحية القبلة وصلى ركعتين لله عز وجل يستعين بهما على البلاء. فكلما كان الإنسان في شدة وبلاء فليستعين بالصلاة، وليحسن الصلاة بخشوعها والطمأنينة فيها، فإن الصلاة من أكبر العون على مصائب الدنيا. إن الله مع الصابرين، أي إن الله عز وجل معهم بحفظه ومعيته ورعايته تبارك وتعالى. فلو لم يكن للصبر إلا هذه المنقبة العظيمة لكفت، فإن معية الله عز وجل يعني على قسمين: المعية الأولى اللي هي المعية العامة، اللي هي معية العلم، وهذا لكل الناس الكافر والمؤمن، لكن معية الحفظ والرعاية والعناية ليست إلا لعباد الله المؤمنين الصابرين. ولقد ذكر الله عز وجل في عدة آيات أن الله مع الصابرين، وكذلك ذكر الله عز وجل معيته لأناس آخرين، منهم في غار حراء. نعم إن الله معنا معية حفظ ورعاية، إن الله مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فعلى الإنسان أن يحرص على هذه الأعمال التي بها يتحصل على معية الله عز وجل، المعية الخاصة، معية الحفظ والرعاية والعناية، إن الله مع الصابرين. طيب في قول الله عز وجل فاستبقوا الخيرات، فعلى الإنسان دائما أن يسارع إلى الصف الأول، يسارع أن لا يسبقه إلى الله أحد، يسارع إلى فعل الأوامر واجتناب النواهي، ويكون مع أول الفاعلين، وهكذا. فاستبقوا الخيرات، فبقدر السبق هنا إلى الأعمال الصالحة يكون السبق هناك على الصراط وإلى دخول الجنة. في قول الله تبارك وتعالى ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، حث للإنسان على الحرص على العلم والازدياد منه. وفي قوله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم، إرشاد للعبد أن يحرص دائما على ذكر الله عز وجل صباحا ومساء، وأن يحرص على الأذكار المطلقة عموما، يعني لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، والأذكار الموظفة، أذكار الصباح والمساء والخروج والدخول وغير ذلك. طيب هل لديكم فوائد نستخدمها في حياتنا ونستعملها في حياتنا من خلال هذه الآيات الكريمات؟ تفضل. أحسنت، الاستعانة بالصبر والصلاة على المصائب. تفضل مولانا. أحسنت، المسارعة يعني إلى الخيرات دائما. طيب تفضل.
استجابة دعوة سيدة سيدة سبعين أن دعوة ربنا معظيم عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ويزكيهم، وهنا طبعا هو ثلاث آيات عبروا عن الاستجابة، وكل ثلاث آيات أدوا الله عز وجل في التزكية على العلم،
نعم،
مما يدل على فضل التزكية على العلم.
نعم أحسن،
ربما العلم لا يعصي صاحبه، أما تزكية القلب وتزكية النفس وتطهيرها من الذنوب والمعاصي وكل ما يرضي الله عز وجل، وتطهيرها بالذكر وما يرضي الله عز وجل، هذا ما ينفع العبد عند الله عز وجل،
نعم،
ويعصمه. ربما العلم ينزلق به، أما هذه التزكية فهي من ذلك.
نعم، ويعني في هذا أيضا إشارة إلى أنه على المعلم أول ما يعلم الطلبة أن يربيهم وأن يزكي نفوسهم بالأخلاق الطيبة وبالأداب الحسنة وبالخصال الحميدة، وأن يرشدهم إلى هذا قبل العلم، فالأدب قبل العلم. ولقد كان السلف يعني بعض الطلبة كانوا يحضرون مجالس العلماء سنين طويلة ليتعلموا الأدب قبل العلم، فإن الإنسان أول ما يتعلم يقبل على العلم والمسائل النظرية وهكذا دون تطهير قلبه، فإن هذا يفسده، فإن هذا يفسد. طيب وليس معنى هذا يعني أن الإنسان يمتنع عن طلب العلم حتى يعني يزكي نفسه، ولكن إن شاء الله تحسين النية يأتي مع طلب العلم، ولكن عليك دائما وأبدا أن تحرص على قلبك وأن تنظر في العلم، هل هذا العلم الذي تعلمته يقربك إلى الله عز وجل؟ وكلما ازددت في العلم ازددت في الخشية، ازددت في الأدب، وإلا فسوف يكون العلم حجة عليك. في قول الله تبارك وتعالى أيضا فاستبقوا الخيرات، أن من اكتفى بالحد الأدنى من فعل الخيرات ضعف نشاطه إلى حد العجز والكسل. لا يعني مثلا إنسان يقتصر على الفرائض فقط ولا يعني يسارع إلى النوافل، فهذا قد يأتي عليه الوقت أن يقصر في الفرائض نفسها. فعلى الإنسان دائما أن يحرص على النوافل، لأن النوافل حصن حصين للفرائض. كذلك نعم تفضل.
يقول الله عز وجل فاذكروني أذكركم،
نعم،
إلا فيه
تفضل.
ما دام ان الله عز وجل بشر ذكره بان يذكره.
نعم.
بما لا يعلم. لذلك الانسان يحرص على ان يذكره الناس بذكر حسن حتى اذا مات كانت شهاده له وحجه له يوم القيامه.
نعم احسنت. وقول ابراهيم عليه السلام نبي الله واجعل لي لسان صدق في الاخرين. طبعا لا شك. نعم. هو الانسان يعني مساله يعني ان يكون له ذكر حسن في الامه ان الانسان بيعمل لله عز وجل هذا مقصوده الاول. واذا كان كذلك فإن الله عز وجل سيسخر من يدعو له ويثني عليه خيرا ويكون هذا من العمل الباقي وهذا عاجز بشرى المؤمن يعني.
حتى أصلا سيدنا إبراهيم لما طلب لسان سالم أو اجعل لي
لسان
سلم
هو من الله. لم يطلبها من الناس بعمله.
أحسنت.
نعم.
الإنسان
أحسنت. قال الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. أي ولا تقولوا أيها المؤمنون عن من يقتل في سبيل الله عز وجل أي لأجل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى أموات بل أحياء بل لهم حياة خاصة منعمون فيها أفضل من حياة الدنيا ولكن لا تعرفون حقيقة هذه الحياة ولكن لا تشعرون أي لا سبيل لمعرفتها إلا بوحي من الله تعالى. ولقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في إلى نهار الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة في العرش. فالشهداء لهم حياة خاصة عند الله عز وجل ومن عظمة النعيم التي يراها الشهداء تكون أعظم أمنيتهم أن يرجعهم الله عز وجل إلى الحياة الدنيا ليقتلوا مرة ثانية في سبيل الله تبارك وتعالى. ولكن يقول الله عز وجل إني قد كتبت أنهم إليها لا يرجعون. قال الله تبارك وتعالى ولنبلونكم أي ولنختبرنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمر. بشيء من الخوف لم يقل الله عز وجل ولا نبلونكم بالخوف أي بالخوف كله لأن الابتلاء بالخوف كله مهلك. والمقصود فصل الشعر ترى مالك شخص ده كده ويعملوا طيران ونسجل به لما تيجي في الكاميرا اعمل الضبط يكون الجودة متوسطة يعني الجودة العالية اللي بتخلي الفيديو ممكن يوصل ل 21 جيجا. هات تليفون الشيخ فوضى عشان نطول. طيب يقول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. يخبر الله عز وجل عباده ليوطنوا أنفسهم أنه سيبتليهم في هذه الحياة الدنيا فيختبرهم بأنواع من المصائب بشيء من الخوف من الأعداء مثلا، والجوع جوع لقلة الطعام ونقص من الأموال بذهاب بعض الأموال أو بفسادها، والأنفس أي بذهاب أرواح بعض الأحباء لدى الإنسان، والثمرات الزروع والثمار قد تأتي في عام فتنقص أو تفسد أو نحو هذا. والله عز وجل يخبر أنه يبتلي عباده بشيء من هذه المصائب، وإلا فلو ابتلانا الله بالجوع الكامل أو بالخوف الكامل لهلكنا. ومقصود الاختبار والامتحان هو التمحيص والتمييز للإهلاك. ولو استمر الإنسان دائما في هذه الحياة على أن تكون كل حياته مسرات وكل حياته أمن لحصل فساد، ولاختلط المنافق بالمؤمن. فكان الاختبار دائما يأتي للتمحيص ويأتي للتمييز، ليميز الله الخبيث من الطيب، ولا يتميز الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق وهكذا. وبشر الصابرين، وبشر الصابرين بما يسرهم في الدنيا والآخرة. طيب من هم هؤلاء الذين يبشرون؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أي أن الصابرين الذين يبشرون هم الذين إذا أصابتهم مصيبة، أي مصيبة، قالوا إنا لله، أي إنا ملك لله عز وجل وعبيده، وهو يتصرف في ملكه بما يشاء تبارك وتعالى. فإن أخذ شيئا فإنما أخذ من ملكه، وإن ابتلانا بشيء فإنما يتصرف في ملكه ما يشاء بما يشاء سبحانه وتعالى. وإنا إليه راجعون، أي وإنا إليه صائرون. فيقول الله عز وجل هنا في هذه الآيات الذين إذا أصابتهم مصيبة من تلك المصائب قالوا برضا وتسليم إنا لله، أي إنا ملك لله يتصرف فينا بما يشاء، وإنا إليه عائدون يوم القيامة، فهو الذي خلقنا وتفضل علينا بمختلف النعم، وإليه مرجعنا ونهاية أمرنا. فإن لله أي مملكون له، مدبرون تحت أمره وتصريفه، فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيء. فإذا ابتلانا بشيء منا فقد تصرف أرحم الراحمين بمماليكه وأموالهم، فلا اعتراض عليه. فقول المؤمن هنا إنا لله، اللام لام الملك، يعني إنا ملك لله عز وجل، وإنا إليه راجعون. فالإنسان يتذكر أنه يوما ما سيترك هذه الحياة، وأنه سيرجع إلى الله عز وجل، ويتذكر الآخرة، فتهون عليه جميع مصائب الدنيا، جميع مصائب الدنيا. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من أصابته أن من أصيب بمصيبة فاسترجع، يعني قال إن لله وإن إليه راجعون، وقال اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها أبدله الله عز وجل خيرا منها. ولقد سمعت السيدة أم سلمة رضوان الله عليها هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، فقالته بعد وفاة زوجها أبي سلمة، فقالت إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها أو واخلف لي خيرا منها. ثم كانت تقول في نفسها ومن خير من أبي سلمة، فأبتله الله عز وجل برسول الله عليه الصلاة والسلام وأصبح زوجه وهو خير من أبي سلمة. فعلى الإنسان دائما في المصائب أن يرضى بقضاء الله عز وجل، ويعرف أنه وما يملك ملك لله تبارك وتعالى، ويتذكر الدار الآخرة وما أعد الله عز وجل فيها للصابرين، وما أعد الله عز وجل فيها للمعترضين المتسخطين على قدره، فيرضى بما قدره الله عز وجل، ويعلم أن ما عند الله خير. أولئك أي هؤلاء الصابرون المسترجعون الحامدون، أولئك عليهم صلوات أي ثناء من الله عز وجل عليهم في ملأ الملائكة الأعلى، ورحمة أي ورحمة تنزل عليهم، وأولئك هم المهتدون إلى طريق الحق. ويقول سيدنا عمر رضي الله عنه نعم العدلان ونعمة العلاوة. العدلان هم الصلاة من الله عز وجل والرحمة، والعلاوة على ذلك الهداية من الله عز وجل للصابرين. قال الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. الصفا جبل الصفا والمروة جبل المروة، أي إن هذين الجبلين المعروفين بالصفا والمروة قرب الكعبة من معالم الشريعة الظاهرة، فمن قصد البيت لأداء نسك الحج أو نسك العمرة فلا إثم عليه أن يسعى بينهما. طيب إيه علاقة الإثم بالصفا والمروة؟ كان الصحابة رضوان الله عليهم يعني يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة، ويظنون أن هذا إنما هو من أعمال الجاهلية، فأخبر الله عز وجل أن من سعى بين الصفا والمروة لا حرج عليه في هذا، وأن هذا من الأعمال التي شرعها الله تبارك وتعالى للمسلمين، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن تطوع خيرا أي ومن زاد في الطواف، من زاد في السعي بين الصفا والمروة أشواطا، أو من حرص على فعل النوافل والمستحبات، فإن الله شاكر عليم، أي شاكر له، يقبلها منه ويجازيه عليها، وهو العليم بمن يفعل الخير ويستحق الثواب. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات أي من الدلالات الواضحات على صدق النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء به من اليهود والنصارى وغيرهم من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أي من بعد ما أظهرناه للناس في كتبهم، أولئك ينعنهم الله أن يطردهم من رحمته، أي هؤلاء أهل الكتاب الذين يكتمون صفة النبي عليه الصلاة والسلام التي أنزلها الله في التوراة والإنجيل حسدا وبغيا من بعد ما بين الله عز وجل هذا في كتبهم، أولئك يلعنهم الله، واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل، ويلعنهم اللاعنون من الملائكة والأنبياء والناس أجمعون. إلا الذي وطبعا وهذا أيضا يعني لا يقتصر على أهل الكتاب، فالعبرة ليست بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ، فإن العلماء الذين يكتمون ما أنزله الله عز وجل وبينه في الكتاب فهؤلاء ملعونون مطرودون من رحمة الله عز وجل، لأنهم لما منعوا الناس من بيان شرع الله عز وجل الذي به رحمتهم منعهم الله عز وجل رحمته وطردهم من رحمته، فالجزاء من جنس العمل. ولكن من تاب واعترف وأصلح ما أفسد وبين ما كتم فإن الله عز وجل يتوب عليه وهو التواب الرحيم. إلا الذين رجعوا إلى الله نادمين على كتمان تلك الآيات الواضحات وأصلحوا أعمالهم الظاهرة والباطنة وبينوا ما كتموه من الحق والهدى، ففي هذا دليل على قبول توبة المشرك والمبتدع إذا رجع إلى الله عز وجل وبين ما كان منه. ولقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: لولا آيتين من كتاب الله عز وجل ما حدثتكم بشيء، وذكر هذه الآية أو غيرها: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فعلى الإنسان إذا تعلم علما ألا يكتمه عن الناس وأن يبينه، ولكن يعني أحيانا يجوز كتم العلم لمصلحة، يجوز كتم العلم إيه؟ لمصلحة. يدل على هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يعني: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فقال سيدنا معاذ لرسول الله: يا رسول الله ألا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فأتكلوا. قال معاذ: فأخبرت بهذا قبل موتي تأثما أي خروجا من الإثم. فيعني يجوز كتم بعض العلم أحيانا عن بعض الناس لحكمة، يبقى ليس كتم العلم دائما أو عن كل الناس أو في كل وقت، إنما عن بعض الناس في بعض الأوقات لحكمة ومصلحة يقدرها العالم. واضح؟ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أي إن الذين كفروا بالله عز وجل ورسوله وماتوا على الكفر أولئك عليهم لعنة الله، أي مطرودون من رحمة الله عز وجل وعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ففي هذا دليل على أن من مات على الكفر لا يستغفر له، لا يدعى له بالمغفرة ولا يدعى له بالرحمة، لأنه مطرود من رحمة الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. وقال الله تبارك وتعالى عن الاستغفار للمشركين: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فالكافر إذا مات لا يدعى له بالرحمة ولا يدعى له إيه بالمغفرة. وقد دل على هذا عدة آيات من كتاب الله عز وجل وأحاديث كثيرة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمه أبي طالب لما مات: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. ونزل قول الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فنهاه الله عز وجل عن الاستغفار للإيه؟ لعمه المشرك. وليس في هذا يعني ظلم من الله عز وجل لهذا الكافر، لأن هذا الكافر ولو كان يعمل خيرا في الدنيا كان يعمله لأجل الله ولا لغير الله؟ كان يعمل لغير الله، وأصلا لا يقر بوجود الله تبارك وتعالى ولا يؤمن به، فكان يعمل لأجل الشهرة أو لأجل المال أو لأجل السمعة أو نحو هذا. فلو أن إنسانا عمل عند غيرك عملا يستحق الأجرة منه ولا منك؟ العامل يستحق أجرته من الذي عمل له، واضح؟ لكن فالكافر لم يكن يعمل لله فلا يستحق أجرا من الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وإلهكم، والإله هو المعبود، وإلهكم إله واحد، أي متفرد في ذاته وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، لا معبود بحق إلا هو، لا إله إلا هو، إلا معبود بحق إلا الله، الرحمن الرحيم، الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة، الرحيم بعباده حيث أنعم عليهم النعم التي لا تحصى. في هذه الآيات عدة فوائد عظيمة، من يستخلص لنا بعضها؟ سفولة.
وجود رحمة الله عز وجل لعباده بقول سبحانه وتعالى: ومن يولكم شيء في الخوف
والجوع. نعم، لو كان السلام يعني بالخوف كله أهلكوا. نعم تفضل. أحسن. لذلك هنا يقول بعض العلماء: ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب أعلى منه وأعظم، فأخبر الله تعالى أن من قتل في سبيله بأن قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا ودينه الظاهر لا لغير ذلك من الأغراض، فإنه لم تفته الحياة المحبوبة، بل حصل له حياة أعظم وأكمل مما تظنون وتحسبون. تفضل شكرا. نعم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. تمام، عند المصائب يظهر الإيمان. أحسن الشيخ جمعة، أحسنت. فهنا وهذا المعنى أيضا اللي هو الشيخ يقول إن الله إذا حب عبدا ابتلاه، ليس معنى يعني أن الله عز وجل يحب الشهداء ألا يبتليهم، بل إنما ابتلاهم ليرفعهم في هذه الايه المكانة العظيمة، كما قال البقاعي رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تصلون. قال: إشارة إلى كون الله معهم، إشارة إلى أن كون الله معهم لا يمنع أن يستشهد منهم شهداء، بل ذلك من ثمرات كون الله معهم، حيث يظهر من استشهد منهم بسعادة الأخرى ومن بقي بسعادة الدارين. حد إخوة هنا الشباب؟
لا يخفف عنهم العذاب
نعم.
يعني
آية
فيها وعيد
يدل على أن عذاب
الله ليس كعذاب
أي
أحد.
نعم. بطش
الله ليس
بطش
أي أحد كما قال تعالى
ولا يوثق
وثاقه
أحد.
ولا يوثق وثاقه.
نعم.
هنا الله قال ولا هم ينظرون يعني لا يمهلون خالدين فيها أبدا. وأيضا لا
يقضى عنهم حتى العذاب. نعم. كما قال الله عز وجل والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. كما قال عز وجل لا يموت فيها ولا يحيى أي لا يموت فيستريح ولا يحيى حياة طيب. عظم الجزاء للصابرين. نعم. في هذه الآيات في الشهداء ولا تقولوا من يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وأيضا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. تفضل. لأنهم كتموا.
لأنهم كتموا فأوجب الله عز وجل عليهم أن يبينوا ما كتبوا.
نعم.
حتى لا يضطر بمن بعدهم بما قالوا قبل توبتهم.
أحسنت. أحسن الله إليك. لابد للإنسان هذا أن يبين ما كتمه. قال الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أي إن في خلق السماوات والأرض وما فيهما من عجائب الخلق وفي تعاقب الليل والنهار وفي السفن التي تجري في مياه البحر حاملة ما ينفع الناس من طعام ولباس وتجارة وغيرها مما يحتاجون إليه وفيما أنزل الله عز وجل من السماء من ماء فأحيا به الأرض بما ينبت فيها من الزرع والكلأ وبث فيها أي نشر فيها من كل دابة من كائن حي وتصريف الرياح. وتصريف الرياح يعني تحويل الرياح من جهة إلى جهة تتل الرياح من جميع الجهات والسحاب المسخر بين السماء والأرض أي المذلل بين السماء والأرض. في كل ذلك آيات لقوم يعقلون عن الله حججه ويفهمون الأدلة والبراهين. فتصريف الرياح معناه إرسالها من جهات مختلفة وهي الجهات الأربع وما بينها وبالصفات المختلفة. يعني مرة تأتي الريح بالعذاب مرة تأتي بالرحمة وهكذا. يعني في كل آية من هذه الآيات يعني عجائب كثيرة. فلو قلنا مثلا أردنا يعني أن نستخرج ثلاث فوائد من كل آية من هذه الآيات مما تدل على قدرة الله وحكمته. فالسماوات بارتفاعها وعظمتها وأنه كما قال الله عز وجل ما ترى فيها من تفاوت وفي الأرض في ثباتها وبسطتها وكمان والحياة عليها وصلاحية الحياة عليها. وكذلك في الليل والنهار يطول الليل مرة ويقصر النهار مرة وأحيانا يستويان يأخذ أو قد يأخذ هذا من هذا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ولليل سابق النهار هكذا. آيات عظيمة. وكذلك الفلك السفن يعني سفن السفينة ثقيلة جدا وكبيرة ومع ذلك تجري على الماء وهذا من عظمة الله تبارك وتعالى. والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس تنقل زادا من هنا إلى هنا من إقليم إلى إقليم ومن مكان إلى مكان. والفلك الذي يجري في البحر ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء المطر الذي فيه حياة الناس وحياة الأرض، وتصريف الله عز وجل للرياح وتحويلها من جهة إلى جهة تصرف السحاب وتحركه وتفرقه مرة وتجمعه مرة وهكذا. ومع هذه الآيات كلها من الناس من يتخذ من دون الله أندادا أي شركاء يحبونهم كحب الله، يعني بعد كل هذه الآيات أفلا يعقلون؟ يتخذون أندادا أصناما وأوثانا ومعبودات يحبونهم كما يحبون الله تبارك وتعالى، فيشركون في محبتهم لله عز وجل بهذه الأنداد والأوثان. ولكن المؤمنين أشد حبا لله من هؤلاء لأصنامهم، المؤمنون أشد حبا لله عز وجل من هؤلاء المشركين لأصنامهم. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، يعني أن الله على كل شيء قدير وأن الله شديد العذاب، لو يروا ذلك لما أقدموا على هذا الشرك العظيم بالله تبارك وتعالى. ففي هذه الآيات في قول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، يقول الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى: واعلم أن محبة الله إذا تمكنت من القلب ظهرت آثارها على الجوارح. كيف ذلك؟ من الجد في طاعته والنشاط لخدمته والحرص على مرضاته والتلذذ بمناجاته والرضا بقضائه والشوق إلى لقائه والأنس بذكره والاستحاش من غيره والفرار من الناس والانفراد في الخلوات، يعني الخلوة بالله عز وجل، والإنسان لا يأنس بالناس، لأنهم قالوا علامة الإفلاس الإناس بالناس. قال: وخروج الدنيا من القلب ومحبة كل من يحبه الله وإيثاره على كل من سواه. يبقى الإنسان إذا أحب الله أحب كل ما يحبه الله من الأشخاص والأماكن والأعمال والأحوال، وقدم محبة الله عز وجل على محبته، كما قال الله عز وجل: لا يؤمن أحدكم، عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. فمن أحب الله ورسوله لم يقدم عليهما أي شيء. قال الله تبارك وتعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، وذلك حين يتبرأ الرؤساء المتبوعون من الضعفاء. تتبرأ الملائكة ممن عبدوهم في الآيات كثيرة، فيقول: أنتم أضللتم عبادي هؤلاء من ضلوا سبيل، قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فتتبرأ الملائكة ممن إيه؟ ممن عبدوهم، ويتبرأ عيسى عليه السلام ممن عبدوه من النصارى، كما قال الله عز وجل: إذ قال الله: يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وكذلك كل من عبد من دون الله بغير حق فإنه يتبرأ يوم القيامة ممن عبدوا، وكذلك الرؤساء والمتبوعون يتبرؤون يوم القيامة ممن اتبعوهم. فإياك أن تتبع أحدا على باطل فإنه لن ينفعك يوم القيامة. وقال الله تبارك وتعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، فقالوا: ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. ومن عبد الشيطان يتبرأ الشيطان منه يوم القيامة. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وهكذا كل المعبودات تتبرأ من عابديها يوم القيامة. فإياك أن تتبع أحدا على باطل أبدا، فإنه لن ينفعك يوم القيامة. حتى في الآية التي قبل: وقال الشيطان وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. هنا يعني يندم التابعين، يندم التابعون يوم القيامة على اتباعهم لهؤلاء الرؤساء والكبراء بالباطل، يندمون ويتحسرون يوم القيامة لما يتبرأ منهم الأتباع، عفوا يتبرأ منهم المتبوعون والرؤساء، يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، أي وتقطعت بينهم الوسائل والوسائل، وتقطعت بهم الأسباب وأسباب المودة، يعني ما في لا أحد سينفع أحدا يوم القيامة. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، أي لو أن لنا رجعة إلى الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، أي كذلك يريهم الله عاقبة متابعتهم لرؤسائهم على الباطل ندامات وأحزانا وليسوا بخارجين أبدا من النار. طبعا احنا قلنا ان يعني الانسان لا يتبع احد على باطل، لكن الاتباع على الحق، يقول الله عز وجل: الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. وكذلك اتباع الانبياء والرسل هم الناجون يوم القيامه. يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. في هذه الايات، في هذه الآية يقول الله عز وجل أمر الناس كلهم: كلوا مما في الأرض مما خلقت لكم من النباتات والحيوانات وغير ذلك حلالا طيبا. فالأصل في المطعومات الحل، والمحرمات التي حرمها الله عز وجل على الناس قليلة، سواء من الحيوانات، يعني أنت لو جئت عدد الحيوانات المحرم أكلها تجدها قليلة جدا، ولو أتيت على النباتات المحرم أكله تجد الأمر فيها قليل جدا. فالأكثر في المطعومات الحل، فالإنسان لا يلجأ إلى الشيء المحرم، أنت لست مضطرا، يعني أنت لست في حاجة إليه، فإن الله عز وجل ما أحل شيئا إلا لمنفعته، وما حرم شيئا إلا للمضرة التي فيه. فلذلك المحرمات قليلة معدودة. قال الله عز وجل: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي ولا تتبعوا طرق الشيطان ووسائله في إضلالكم، فإنه يستدرجكم، إنه لكم عدو واضح العداوة، ولا يجوز للعاقل أن يتبع عدوه أي الذي يحرص على إيذائه وضلاله. إنما يأمركم بالسوء، أي إنما يأمركم بما يسوء من الآثام والمعاصي، بل وما يعظم منها من الفحشاء كالزنا وغيرها، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي ويأمركم الشيطان أيضا بما هو أشد وأعظم من السيئات والفحشاء، وهو القول على الله بغير علم. فالقول على الله عز وجل بغير علم أشد الكبائر وأعظم من السيئات والمعاصي، كما قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش. وهذا الترتيب إيه؟ من الأخف إلى الأثقل، ومن الأدون إلى الأعظم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالإفتاء بغير علم والقول على الله عز وجل بغير علم، هذا من أكبر الكبائر ومن أعظمها وأشدها عند الله تبارك وتعالى. في هذه الآيات عدة فوائد عظيمة، منها أن المؤمنون بالله حقا أعظم الناس محبة لله تبارك وتعالى، لأنهم يطيعون الله في السراء والضراء ولا يشركون معه أحد، فقلوبهم كلها متوجهة لله عز وجل، بخلاف الذي يشرك أحدا مع الله فإن محبة قلبه تتوزع، وكذلك في يوم القيامة تتقطع كل الروابط ويبرأ كل خليل من خليله، ولا يبقى إلا ما كان خالصا لوجه الله عز وجل. وكذلك في ذلك في هذه الآيات التحذير من كيد الشيطان لتنوع أساليبه وخفائها وقربها من مشتهيات النفس. والشيطان طبعا لا يأتي الإنسان من أول مرة فيأمره بالمعصية، بل الشيطان يأتي للإنسان فيأمره بالشرك بالله، طيب عاجز عن هذا، يأمره بفعل الكبائر عاجز عن هذا، يأمره بفعل الصغائر عاجز عن هذا، يأمره بالتوسع في المباحات أو يأمره إيه بفعل المفضول عن الأفضل. فكلما قدر الشيطان على شيء منك يتدرج لأن يأمرك بإيه بما هو أسوأ وأسوأ، غرضه أن تصل إلى الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى. من يعني يستخرج لنا بعض الفوائد الأخرى من هذه الآيات؟ تفضل شكرا. نعم أحسنت، ويعني هذه يعني لا تذكر ولا تدبر ولا تعظ ولا تفكر إلا أصحاب العقول السليمة أولو الألباب. نعم أحسنت، محبة الله عز وجل من أعظم صفات المؤمنين. في هذا المعنى يعني آية تصرح بهذا في سورة التوبة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم لرسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله ما كنا نعبدهم. قال: أليس كانوا يحرمون لكم الحلال ويحللون لكم الحرام فتتبعونهم؟ فتلك عبادتهم. فيعني اتباع غير شرع الله عز وجل، اتباع أحد في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، هذا الاتباع عبادة له، ليس معنى عبادة أن تركع وتسجد فقط يعني. طب نعم نسأل الله السلام. أيضا من الفوائد أن محبة المخلوقين إن زادت عن حدها قد تصل إلى شرك المحبة، فلا تتجاوز الحد في محبة مهما كانت منزلتهم. كذلك كثرة ذكر المحبوب دليل على شدة حبه، فذكر العبد لربه كثيرا يدل على أن حبه لربه كبير، والذين آمنوا أشد حبا لله. أيضا في قول الله تبارك وتعالى: وقال الذين عفوا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ربط الأكل من الحلال الطيب مع النهي عن اتباع خطوات الشيطان دليل على أن من أولى خطوات الشيطان الأكل الحرام، من أولى خطوات الشيطان الأكل الحرام. وهناك آية أصرح في هذا المعنى أخذناها في الدرس الأول، ما هي؟ نعم في سورة البقرة. لا أنا أقول من أولى خطوات الشيطان الأكل الحرام، الأكل الإيه الحرام. قلنا خذنا في درس أو سورة البقرة أن كان أول أمر أمره الشيطان الأكل مما نهى الله عز وجل عنه، أو إيه في قصة نبي الله آدم لما قال فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، أخرجهما مما كان فيه بسبب الأكل إيه؟ من الشجرة. فأكل الحرام من هي من أولى خطوات الشيطان، فالإنسان يحذر خطوات الشيطان ولينتبه لمسالكه ومزالقه. نعم فضل. نقول الألباب نعم، هذه وظيفة العقل، التفكر في آيات الله تبارك وتعالى لا الاعتراض بها على شرع الله، فإن العقل الصريح لا يتعارض أبدا مع النقل الصحيح. من الأشياء يعني التي نستخرجها من هذه الآيات ونعمل بها في حياتنا أن الإنسان يختار واحدة من هذه المخلوقات اللي هي السماوات والأرض والليل والنهار، ويبدأ يعني يتأمل صنع عظيم صنع الله عز وجل فيها وما فيها من الفوائد والحكم. كذلك والذين آمنوا أشد حبا لله، سنبحث في القرآن والسنة عن الأعمال التي يحبها الله تبارك وتعالى فيجتهد بالعمل، يجتهد بالعمل به. كذلك في قول الله عز وجل كل مما في الأرض حلالا طيبا، على الإنسان أن يحرص دائما على أكل الحلال الطيب، وأن ينظر في مآكله ومشاربه، وأن يجتنب المحرمات، فإن الأكل من الحرام يمنع استجابة الدعاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. فليحرص الإنسان دائما على الأكل من الطيبات، والأكل من الطيبات كثير يعني. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وبهذا نكون قد انتهينا من الجزء الأول من هذا الدرس. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وجزاكم الله خيرا. أعمل حفظ مش توقف. نعم. مش بدنا نوقف، ما حفظ ما تحفظ. ها؟ هاي مستعمل ضغط ذي. أبو جابر. الشيخ أبو جابر. شوف بقى الناس اللي هي مفترة اسألهم ويعملوا سندوتشات. صحيح.